بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثامن.
هذا المجال في شعب الإيمان كما في رواية أقله ما في رواية البخاري، وهو 64 شعبة، وأعلاه كما في رواية أبي عوانة 70، وبعضهم 77، وفي بعضها 79. وهذا ينطبق مع طبيعة شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان قد تعد باعتبار الأصول وقد تعد باعتبار الفروع. فمثلا قد يقول الذي يعدها ويعينها ويجتهد في ذلك أن الذكر شعبة من شعب الإيمان، واليوم الآخر شعبة من شعب الإيمان، وهذا صحيح. قد يأتي آخر ويعدها ويقول مثلا قراءة القرآن وهي ذكر من شعب الإيمان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شعبة، والدعاء شعبة، وقول لا إله إلا الله والتسبيح شعبة، فيفصل فيها فيزيد عددها. وكذلك الإيمان باليوم الآخر قد يعده بعضهم شعبة، وقد يفصل فيقول الإيمان بالقبر شعبة، والإيمان بالبعث شعبة، والإيمان بالحشر شعبة، والميزان والحوض والصراط والجنة والنار، فيفصل في شعبها. فإذا فصل فإنها لا تزيد عن 79، وإذا أجمل فإنها قد تكون في الستينات. وهذا هو الأولى والراجح، والله أعلم، في ما ورد من الاختلاف في ألفاظ الحديث. فالحديث دل على معالم الإيمان الشرعي، وهو يتفق، دلالته تتفق تماما مع تعريف السلف، أو نقول أن تعريف السلف يتفق مع ما دل عليه الحديث، إذ أن الحديث هو الأصل. فأولا دل الحديث على أن الإيمان شعب وأجزاء، وأنه مركب منها، وأنه ليس بشيء واحد كما قال المخالفون لأهل السنة. الإيمان 70 شعبة، والشعبة هي في الأصل أغصان الشجرة، غصن الشجرة يقال له شعبة، ثم أطلق على كل فرع انبثق عن أصل، الأصل فيه أغصان الشجرة. ثم أطلق الشعبة، أطلقت على كل فرع انبثق عن أصل، فدل على أن الإيمان شعب وأجزاء قد انبثقت من أصله. وهذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعمال الجوارح منبثقة من هذا الأصل، فإذا صلحت صلح الأصل صلحت الأعمال، وإذا قوي ما في القلب من الإيمان اندفع المسلم إلى الأعمال الظاهرة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشعب بعضها يكون باللسان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وبعضها يكون في القلب، والحياء من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وبعضها يكون بالعمل الظاهر. فذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل ظاهر. ثم بين أو ضرب مثلا لأعلاها وأدناها وأوسطها، بمعنى أن شعب الإيمان تتفاوت في الفضل والمكانة، ويترتب على ذلك أن من جاء بالشعبة العليا زاد إيمانه زيادة أعلى، ومن أخل بها اختل إيمانه اختلالا كبيرا، وأن من جاء بالشعبة الدنيا نقص إيمانه، ولكن ليس كنقصه إذا جاء بالشعب العليا، إذا أخل بالشعب العليا. إذا جاء بالشعبة العليا، إذا جاء بالشعبة الدنيا زاد إيمانه، ولكن ليس كزيادته إذا جاء بالشعبة العليا. وكذلك إذا أخل بها نقص إيمانه، ولكن ليس كنقصه إذا أخل بالشعب العليا. وذكر أيضا أصل الإيمان الظاهر والباطن، وهي لا إله إلا الله. ثم ذكر الحياء لأنه من عوامل صلاح القلب، وذكر الإحسان إلى الخلق، أن الإيمان إحسان في معاملة الله بالإخلاص، وإحسان في معاملة الخلق في إماطة الأذى عن الطريق. فانظر كيف هذا الحديث بيّن بياناً واضحاً معالم الإيمان الشرعي. فالإيمان لو أردنا أن نعرف الإيمان من خلال ما دل عليه هذا الحديث، فإننا نقول الإيمان هو عبارة عن أجزاء وشعب، وأنه مكون من عمل من قول باللسان كما في قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، ومكون من أعمال القلوب كما في قوله والحياء شعبة من الإيمان، ومكون من الأعمال الظاهرة كما في قوله وإماطة الأذى عن الطريق وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن شعبه متفاوتة بعضها أعلى من بعض، وأن الإيمان يزيد وينقص، فباعتبار أنه كلما عمل الشعب العليا زاد إيمانه زيادة عليا. فهذا حديث شعب الإيمان من الأحاديث العظيمة. فأورده الإمام البخاري في كتاب الإيمان في باب أمور الإيمان، ليبين أن الإيمان له أمور وهي شعبه. وذكر قبل هذا الحديث آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وذكر أيضا آية المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ليبين أن الإيمان له شعب كثيرة وأعمال كثيرة وأمور كثيرة، وأن عدها إنما ومعرفتها تكون بتأمل هذه النصوص، آية البر وآية سورة قد أفلح المؤمنون. هذه الآيات إذا أخذنا الصفات التي وردت فيها فإننا سنعرف أمور الإيمان ونعرف شعب الإيمان. فالإمام البخاري رحمه الله هو أول من وضع أو ألمح إلى المنهج الذي إذا سلكناه تعرفنا على شعب الإيمان، كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله. ولكن قبل ذلك الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ربما هو أول من عزم أو فكر في بيان شعب الإيمان في كتابه الذي أرسله إلى عدي بن عدي وهو خليفة. وعدي بن عدي رحمهم الله جميعا من ولاته، أرسل إليه كتابا يقول فيه إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ثم قال فإن أعش فسأبينها لكم، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. والشاهد هنا قوله فإن أعش فسأبينها لكم، فكأنه فكر في أن يبين شعب الإيمان فالبخاري رحمه الله بين المنهج، وعمر بن عبد العزيز أشار إلى أهمية بيانها ومعرفتها. وأول من اجتهد في حصرها واجتهد في بيانها الإمام ابن حبان رحمه الله، وبين طريقته فيها، إلا أن ما يفهم من كلام ابن حجر أن حصره لها قد ضاع وبقي من نقل عنه. يقول أنه جمع كل آية وردت في ذكر صفات المؤمنين وكل حديث ورد في ذكر صفات المؤمنين، ثم حذف المكرر وضم بعضها إلى بعض، يعني ضم الفرع إلى الأصل، فتحصل عنده من ذلك 79 شعبة. ثم اجتهد العلماء بعد ذلك في حصرها وعدها وبيانها إلى العدد المذكور في الحديث، منهم الإمام البيهقي، فإنه ألف كتابا ضخما في مجلدات كبيرة اسمه شعب الإيمان، ذكر كل شعبة وما ورد فيها من الأحاديث ومن الآيات والأحاديث وأخبار أو أقوال السلف، ثم استطرد بعد ذلك وذكر أشعارا وقصصا في هذه الشعبة، فأصبح مجلدات كبيرة. حققت هذه الكتب في الجامعة الإسلامية حيث وزعت على بعض الطلاب فحقق هذا الكتاب، واختصره أبو جعفر عمر القزويني في كتيب صغير نافع مفيد، ذكر كل شعبة وما فيها من الآيات والأحاديث وبعض أقوال السلف، فأصبح مجلدا نافعا في ذكر شعب الإيمان. وابن حجر رحمه الله في الفتح اجتهد أيضا وذكر شعب الإيمان، يعني اجتهد في أن يحصرها ويعدها على نظام ومنهج، لأنه قال أنه لم يتفق أن أحدا عدها على منهج أو على طريقة واحدة، يعني على طريقة معينة، أي على منهج واضح. ولكن إذا تأملنا ما ذكره في طريقته نجد أنه هو أيضا أخل بالمنهج الذي أراد أن يسير عليه، ولم يعدها على منهج يعني ثابت. وإذا قارنت بين ما ذكره البيهقي وذكره ابن حجر تجد أيضا أن عندهم بعض الاختلافات. فإذا عدها هو اجتهاد وليس توقيفي، عدها وحصرها، حصرها إلى العدد المبين في الحديث اجتهادي، ولكن عددها توقيفي، فعددها يتراوح بين 63 إلى 79، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. والقاضي عياض ذكر وقال تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. قوله تكلف، الحقيقة أن الاجتهاد في تعيينها ليس بتكلف، فهذا ما دام أن الإمام المجتهد ينظر في الأدلة والأحاديث ويستخلصها من الكتاب والسنة فهذا ليس بتكلف، وإنما هو اجتهاد. وقوله أنه لا يقدح عدم معرفتها في الإيمان فيه تفصيل، إن كان المراد أن الإنسان لا يحتاج إلى معرفتها فهذا ليس بصحيح، لأنه كيف يعمل بها وكيف يكمل إيمانه دون العلم بها؟ والإمام القاضي عياض لم يرد ذلك، وإنما قال يعني كونه لا يعرف عدها إلى هذا العدد، لا يستطيع أن يقول مثلا شعب الإيمان هي أولا كذا ثانيا كذا إلى أن يصل العدد، لا يحسن ذلك، كونه لا يحسن هذا لا يهمه، لا يلزمه أن يأتي ويقول لا بد أن تعدها وترتبها، لكن إذا علم شعب الإيمان وتعلمها وعمل بها وهو لا يعرف كيف يرتبها إلى هذا العدد، هذا لا يضر في إيمانه ما دام أنه يتعلم شعب الإيمان ويعمل بها. فهذا أمر لا يلزم وهو حصرها إلى العدد، ولكن الاجتهاد والاشتغال في معرفتها أمر مهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العدد ولم يذكر تعيينها، ومثلها في ذلك أسماء الله سبحانه وتعالى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فذكر العدد ولم يرد تفصيل ذلك في نص صريح في نص صحيح. فما هي الحكمة من ذكر العدد وترك التعيين؟ يرى بعض أهل العلم أن في ذلك حكمة بالغة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يريد من المسلمين أن يشتغلوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعرفوا منهما على أسمائه الحسنى، فيشدهم بالقرآن ويشدون بالسنة ويعملون عقولهم في التفكر وفي التعرف عليها. فإذا عرفوا هذه الأسماء 99، إذا عرفوها أصبحت عندهم معرفة بالله متكاملة، أصبحت معرفتهم بالله متكاملة. وإذا عرفوا شعب الإيمان أصبح عندهم معرفة بالدين معرفة كاملة، فيعرفون الله ويعرفون دينه عند، وهذا هو كمال الإيمان، وهذا هو أصل السعادة، وهذا هو الدين. فربما أن هناك حكمة، بل هذه الحكمة عظيمة جليلة. ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في التفكر والتعلم والتدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم، لكي يعرفوا ربهم ويعرفوا دينهم ويعرفوا شعب الإيمان التي هي الطريق إلى ولاية الله. فإذا عرف شعب الإيمان وعرف أن طريقه هو هذه الشعب، أصبح عنده وضوح في الرؤية، وأصبح قدمه ثابت وارتاح، وعزفت نفسه عن البدع والمحدثات، لا يحتاج إلى فلان وعلان، ولا إلى الطريقة الفلانية والطريقة العلانية، إنما هو عرف طريقه إلى الله وعرف طريقه إلى الجنة، وهي شعب الإيمان، يتعلمها ويعرف أدلتها ويجاهد نفسه في تكميلها، وهذا هو الطريق، فيرتاح ويتضح أمامه الطريق. وشعب الإيمان لها ضابط، ضابطها أن كل فعل أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ففعله من شعب الإيمان. كل أمر أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففعله من شعب الإيمان، وكل أمر نهى الله عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه من شعب الإيمان. فشعب الإيمان تنقسم إلى قسمين: قسم من باب التطهير وهو ترك ما نهى الله عنه، وقسم من باب التزكية وهو فعل ما أمر الله به من الطاعات. وإن أردنا أن نذكرها على وجه الإجمال فنقول: شعب الإيمان هي أولا التي هي من باب التزكية، أركان الإيمان 6، ثم أركان الإيمان 5، ثم سائر الطاعات والواجبات، ثم المستحبات. والتي هي من جنس التطهير: الكفر بالطاغوت، والبراءة من الشرك وأهله، واجتناب كبائر الذنوب، ثم ترك سائر المحرمات، ثم ترك المكروهات. هذه شعب الإيمان ضابطها وذكرها على سبيل الإجمال. نعيد الضابط ونعيد أيضا ذكرها إجمالا ليتسنى لمن يريد الكتابة أن يستدرك ما فاته. الضابط في معرفة شعب الإيمان أن كل أمر أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففعله من شعب الإيمان، وكل أمر نهى الله عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه من شعب الإيمان. وذكرها على سبيل الإجمال نقول: أولا هي تنقسم إلى قسمين: قسم من باب التطهير وقسم من باب التزكية. أما الشعب التي هي من باب التزكية فهي أركان الإيمان 6: ثم أركان الإيمان الخمسة، ثم سائر الطاعات والواجبات، ثم المستحبات. والتي هي من جنس التزكية: أولا الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، ثم اجتناب نواقض الإسلام، ثم اجتناب كبائر الذنوب، ثم اجتناب سائر المحرمات، ثم المكروهات. هذه على سبيل الإجمال. أما المستند الذي نقول فيه أن هذا الفعل من شعب الإيمان أو ليس من شعب الإيمان، المستند في ذلك هو كتاب الله المحفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ويعمل في شعب الإيمان بالحديث الحسن إجماعا، ولا يجوز أن نقول أن هذا الفعل من شعب الإيمان بحديث ضعيف، وبالأولى الموضوع لا يجوز أبدا أن نقول أن هذا الحديث أن هذا من شعب الإيمان بحديث ضعيف. وقول أهل العلم أنه يعمل بالحديث في فضائل الأعمال أو في ثواب الأعمال، هذا يفهم على أمرين: الأمر الأول قصدهم بالحديث الضعيف هو الحديث الضعيف ضعفا محتملا، كما أثر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه في عهده لم يستقر مصطلح الحديث، ويقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فيقصدون بذلك الحديث الضعيف ضعفا محتملا، ويقصدون بالحديث الضعيف ضعفا محتملا أي الحديث الحسن لغيره الذي يتقوى بغيره. ثم قصدهم أيضا في فضائل الأعمال وليس في الأعمال نفسها، قصدهم أنه يعمل به في فضائل الأعمال، بمعنى أن العمل الذي هو شعبة من شعب الإيمان قد ثبت في حديث صحيح، قد ثبت العمل في حديث صحيح أو في حديث حسن، لكنه ورد له فضيلة في حديث ضعيف، فنعمل بهذه الفضيلة. أما أننا نقول أن هذا العمل من شعب الإيمان بحديث ضعيف، يعني لم يرد فيه إلا حديث ضعيف، فهذا لا يجوز. المستند في شعب الإيمان هي على الآيات وعلى الأحاديث الصحيحة والحسنة. ونختم هذه الجلسة بأن نقرأ الطريقة التي عد بها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله شعب الإيمان، ويمكنك أيضا أن تقرأ مختصر شعب الإيمان للقزويني وتقارن بينهما ليتبين لك أنها طريقة اجتهادية. نعم، تفضل.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو
هنا هذا الكلام لابن حجر، لكن المحقق لهذا الكتاب لم ربما سقط في المطبع أو لم ينتبه إلى ذلك، لذلك أنت في أعلى الهامش اكتب قال ابن حجر رحمه الله، في أعلى الهامش صفحة 25 قل قال ابن حجر رحمه الله ثم ولم يتفق. نعم.
وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض في الله.
هنا ربما نقف وقفة يسيرة. هو الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله، فسره بالتوحيد، فسره بالتوحيد، قال هو الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده. ثم هو أيضا له طريقة، وهو أنه يقول مثلا سادسا الإيمان باليوم الآخر، جعل الإيمان باليوم الآخر شعبة واحدة، وقال ويدخل فيه، فلم يجعل الشعب الأخرى كالإيمان بالبعث والحساب والجنة لم يجعلها شعب مستقلة، وإنما جعلها تابعة للإيمان بالله، وهذه طريقته في عد الشعب، يجعل شعبة رئيسية ويدخل فيها ما كان متفرعا عنها.
ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته، والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء، والصبر والرضا بالقضاء، والتوكل والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب، وأعمال اللسان، وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو.
هنا في أعمال اللسان جعل التلفظ بالتوحيد، انتبه لهذا، قال الشعبة الأولى في أعمال اللسان التلفظ بالتوحيد، وهو قد جعل أيضا الشعبة الأولى أو فسر الشعبة الأولى في أعمال القلوب، فسرها وهي الإيمان بالله بالتوحيد، فيتحصل من مجموع ذلك أن الشعبة الأولى في الإيمان هي التوحيد، ففي أركان الإسلام قول لا إله إلا الله، وفي أركان الإيمان الإيمان بالله، فالتوحيد إذن هو أول شعب الإيمان، تلفظ به واعتقاده، وعرفتم أن العمل تابع لما في القلب، فيكون أيضا العمل بالتوحيد هو أول أركان الإيمان العملي، بل كما تقدم أن قلنا أنه يجب أن يكون التوحيد هو الروح السارية في كل أعماله وهو الإخلاص، كل شعب الإيمان يجب أن تقام على التوحيد والإخلاص.
وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي
بالأتباع
ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد ومنه المرابطة، وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب له، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم.
نعم، هذا اجتهاد من الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وقلنا أن هذا الاجتهاد أيضا وإن كان هو أيضا حاول أن يجعله على نهج معين، إلا أنه أيضا ورد في نهجه بعض يعني القصور، مثلا في أعمال القلب، في أعمال اللسان، في أعمال القلب في آخرها 21، قال بعد أن ذكر الخصال أو الشعب التي هي من باب التزكية، ذكر الشعب التي هي من باب التطهير، فقال ترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. وهذا منهج جيد لو سار عليه، لكنه في أعمال اللسان ما ذكر الأمور التي هي من باب التطهير، ما قال ترك الكذب، وترك قول الزور، وترك القذف المحصنات، وترك التي هي من باب ترك المعاصي. وكذلك في أعمال البدن لم يلتزم بهذا المنهج. وأيضا مما يلاحظ عليه أنه أدخل أمورا من أعمال اللسان وأعمال القلب في عمل قلبي، وهو عندما ذكر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنه الصلاة عليه. فالصلاة عليه عمل قول، والصلاة لو أدخلها في الذكر مثلا أو جعلها خصلة مستقلة وقال واتباع سنته، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شعبة مستقلة، وهي تدخل في كل الشعب، وهي تدخل في كل الشعب، وهو قد أفرد الإخلاص بشعبة، والإخلاص أيضا يجب أن يسري في كل الشعب، كذلك الاتباع يسري في كل الشعب، بمعنى أن كل عمل وطاعة يجب أن يؤدى وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل مدارستنا ومذاكرتنا لمباحث الإيمان من خلال قراءات في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وسنستعرض إن شاء الله في هذه الجلسة النصوص التي أوردها مستشهدا بها على بيان حقيقة الإيمان الذي تكتمل به شجرة الإيمان في قلوب العباد، ويجدون ثمرات الإيمان ويذوقون طعمه وحلاوته ويتحصلون به على رضوان الله وجنته، وهي النصوص التي تبين حقيقة الإيمان وكماله. وهذه النصوص جميعا استدل بها السلف، منهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره، فإنهم أوردوا هذه النصوص مستدلين بها على أن الإيمان له كمال، وأنه يكمل في قلوب العباد وينقص، وأن العباد يتفاضلون في الإيمان، ومنهم من يجد، وأن هناك علامات من وجدت عنده وجد كمل إيمانه ووجد حلاوته وتحصل على بركاته، ومنهم من لم يكمل إيمانه ولا يشعر بهذه الأمور المظاهر التي تدل على كمال الإيمان. ونبدأ إن شاء الله بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع.
حديث جبريل من الأحاديث العظيمة التي بيّنت الدين كما ورد في آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. وبسبب التفريق بين تعريف الإيمان وتعريف الإسلام في حديث جبريل وقع خلاف عند بعض أهل العلم، فقالوا أن الإسلام غير الإيمان، أن الإسلام شيء والإيمان شيء. وهذه من الأدلة التي استدل بها مرجئة الفقهاء على أن الإيمان غير الإسلام، بدليل أنه فرق في تعريف الإسلام وفي تعريف الإيمان في حديث جبريل. ولكن كما علمتم أن حقيقة الإيمان لا تؤخذ من نص واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجيب على أسئلة جبريل عليه السلام في هذا الحديث هو الذي عرف الإيمان بما عرف به الإسلام في حديث جبريل. فإنه في حديث وفد عبد القيس سألهم قال: هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأجاب وقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. ففسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. فإذا الإيمان في حديث جبريل فسر الإيمان بما في القلوب وهي الأركان الستة، وفسر الإسلام بالأركان الخمسة بالأعمال الظاهرة. فالمحققون من أهل العلم نظروا إلى أن هناك أكثر من إطلاق للإيمان، وأن الإسلام لفظ الإسلام ولفظ الإيمان له معنى عام يشمل الدين كله، وله معنى خاص. وكذلك لفظ الإيمان، لفظ الإسلام ولفظ الإيمان كل منهما له معنى خاص ومعنى عام. ومتى يفسر بالمعنى الخاص ومتى يفسر بالمعنى العام؟ من استقرائهم النصوص وعلى ضوء قاعدة لغوية شرعية، وهي أن من الألفاظ ما تتداخل معانيها، فإذا اقترن هذان اللفظان أو هذه الألفاظ وردت في سياق واحد فإنها تفسر بالمعنى الأخص، وإذا انفرد كل منها في سياق فإنه يشمل الآخر. وذكروا لذلك معنى لفظ الفقير والمسكين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقالوا: هنا ورد وصف الفقر والمسكنة أو لفظ الفقراء والمساكين في دليل واحد، فإنه يفسر كل منهما بالمعنى الأخص، وإن كان الفريقان يشتركان في الحاجة في الحاجة، ولكن يكون لكل منهما معنى خاصا يتميز به عن الآخر، هذا إذا اقترن في النصوص. أما إذا افترق فإن كل منهما يشمل الآخر. وهكذا لفظ الإيمان والإسلام، فإنهما إذا افترقا دل كل منهما على الدين كله، على الإيمان القلبي، وعلى ما في القلوب، وعلى ما يكون باللسان والنطق، وعلى ما يكون بالأعمال الظاهرة، على الطاعات كلها. وإذا اجتمع في نص واحد كحديث جبريل فإن الإيمان يفسر بالأعمال الظاهرة، والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بما في القلوب. فإذا اقترن الإيمان بالأعمال الصالحة، أو اقترن بالإسلام، أو اقترن بالتقوى، أو اقترن بالاستقامة، بالأمر بالاستقامة، أو بالأمر بالإيمان كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإنه يراد بالإيمان عندئذ الإيمان القلبي، الإيمان بالمعنى الخاص، وهو أصله الإيمان القلبي. إذا اقترن لفظ الإيمان بالأعمال الصالحة، أو بالإسلام، أو بالأمر بالاستقامة، أو بالتقوى، أو بالأمر بالصدق، أو باتباع الرسول، إذا اقترن بشيء آخر من هذه فإنه يفسر الإيمان عندئذ بالمعنى الخاص. وإذا أطلق لفظ الإيمان ولم يقترن بشيء من ذلك كما في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وفي قوله أيضا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وإذا ورد لفظ المؤمنون هكذا، يعني قد يعبر عن أهل الإيمان بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو يقال المؤمنون والمؤمنات. فإذا ورد لفظ المؤمنون والمؤمنات فإن هذا لفظ مطلق يشمل الدين كله، فإذا ورد لفظ المؤمنون والمؤمنات فإن هذا لفظ مطلق يشمل الدين كله، فإذا أطلق لفظ الإيمان فإنه يشمل الدين كله، وهو الذي عرفه السلف بأنه قول وعمل واعتقاد. وكذلك لفظ الإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الدين كله، كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا يدل على الدين كله. فإذا الإسلام هو الإيمان بالمعنى العام لا فرق، ولكن إذا اقترنا في نص واحد أو اقترنا بالإيمان العمل الصالح فإنه يفسر الإيمان عندئذ بما في القلب. والمؤلف أشار إلى هذه القاعدة، وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث، شرح حديث جبريل، ذكر الذين قالوا بهذه القاعدة من السلف، وذكر طرفا من أقوالهم، وبين أنها هي التي تزيل الإشكال، وهي التي توفق بين النصوص. وقبله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه الألفاظ التي ترد كثيرا فإنها قد يعبر بها في موضع عن معنى، ويعبر بها في موضع آخر عن معنى آخر، فالذي التفريق بين معناها في هذه المواضع هو الذي يزيل الإشكال ويبين مراد الله سبحانه ويفهم به مراد الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف لأنه كما تقدم لم أستحضر أو أتذكر أنه ذكر هذه القاعدة قبل ذلك، ويمكنكم الرجوع إلى الكتاب، فأنا لم يعني أقف على أنه ذكر هذه القاعدة أو أشار إليها قبل. يقول إذا قلنا بالإيمان غيره فسر الإيمان، فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة، هذه خلاصة القاعدة، وهي قاعدة قيمة. أما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع، نعم تقدم كل الكتاب في بيان حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، وأن لفظ الإيمان وحقيقة الإيمان الجالب لولاية الرحمن والذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة هو الذي يستكمل فيه صاحبه شعب الإيمان وجميع الطاعات. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادون له قيادا وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفروعه وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان. ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه.
في هذه النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بيان لمسألة إيمانية، وهي نفي الإيمان. النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان، كقوله في الحديث: لا يؤمن، نفى الإيمان. وفي الآية: فلا وربك لا يؤمنون. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم. نفي الإيمان في هذه النصوص، هل المراد به نفي أصل الإيمان بمعنى أنه كافر ليس بمؤمن أصلا وأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، أو أن النفي يراد به شيء آخر؟ فإذا رأيت وجدت أن هذه الأمور التي ورد نفي الإيمان عندها أمور ليست مكفرة، فدل النفي على أن النفي هو نفي الكمال، ويبقى معه أصله، يبقى معه إيمان ولكنه ليس بكامل. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه. ففي الحديث الأول قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبلغ حبه هذه الدرجة، هل يكون كافرا؟ لا، يكون مسلما وعنده إيمان، لكنه إيمان لم يبلغ الكمال، وإنما كمال الإيمان أن يصل إلى هذه المرتبة. وكذلك في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالذي يزل الحاكم الذي يعلن أن الحكم لله وأن التحاكم لا يكون إلا لله، لكنه يحكم في مسائل لغلبة الهوى أو الشهوة أو غير ذلك، يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا يكون كافرا ما دام أنه يعلن أن الحكم لله، لا يكون كافرا، وإنما هذا كفر دون كفر. وكذلك الذي حكم عليه إذا لم يوجد في قلبه، لكنها معصية عظيمة
تنقص من الإيمان، معصية عظيمة تنقص الإيمان، وكذلك الذي يحكم عليه فلا يرضى، إن رضي وانقاد ولم يجد في نفسه حرج فهذا دليل على كمال إيمانه، وإن لم يفعل ذلك لكنه لا يعترض على حكم الله، ولكن لم يوجد أيضا عنده الرضا والتسليم التام فهذا ناقص الإيمان. فهذه من أقوى الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قد يصل العبد إلى كماله الذي يوجب له هذه الأمور، وقد لا يبلغ الكمال فيحدث عنده خلل في هذه الأمور التي يقتضيها الإيمان الكامل. وكذلك في الحديث، وبين المؤلف جزاه الله خيرا أن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم شامل لكل شيء، ليس في أحكام القضاء فقط والخصومات، وإنما في كل الأمور، أنه يرضى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشرائع، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. فالذي يخوض في البدع أو يتبع طريقا في العقيدة أو في التوحيد أو في أسماء الله وصفاته غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه صلى الله عليه وآله وسلم ولا رضي ما جاء به، فعنده من نقص الإيمان وضعفه شيء، وقد يكون عنده وقد يصل به الحال إلى الكفر إذا اعتقد اعتقادات باطلة واعتقادات مكفرة. وكذلك في كل الأمور، في الأخلاق وفي المعاملات وفي كل أحواله، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم ما جاء به في نفسه وفي ماله وفي عمله وفي اعتقاده وفي كل شؤونه. وفي الحديث الآخر قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من كمال الإيمان، فيجب على المسلم أن ينصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فإذا وصل إلى هذه الدرجة وكان بل جاوزها إلى الإيثار فإنه يكون قد بلغ كمال الإيمان، وإذا لم يبلغ ذلك كان في إيمانه نقص، لأنه قد نقص إيمانه شعبة من شعب الإيمان، فلا يكمل إيمانه إلا باستكمال سائر الشعب. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم، وهو قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهنا قال: ذاق طعم الإيمان. والمؤلف ما زال يورد الأدلة التي تدل على أن للإيمان كمال، وأن هناك من لم يبلغ الكمال، وأن الذي يبلغ الكمال هو الذي يجد حلاوة الإيمان ويذوق طعم الإيمان، وأن لذلك علامات. هذه العلامات إذا تأملتها وجدت أنها تدور على أمرين: الأمر الأول هو الإخلاص، كمال الإخلاص لله عز وجل، فلا ينبعث القلب إلا لموجب ما يحبه الله. والأمر الآخر هو المحبة والرضا للإسلام، المحبة والرضا بالإسلام. فهنا هذه الأمور الثلاثة جمعت تلك المعاني. قال: من رضي بالله ربا. ما معنى رضي بالله ربا؟ الرضا قد يكون بمعنى القبول، وقد يأتي بمعنى الاكتفاء. فالقبول مثلا لو قلت للإنسان: هذا رفيقك في الطريق، فيقول نعم فيقبل. والقبول والاكتفاء لو أنك أعطيت شخصا ثم أعطيته ثم أعطيته، فيقول رضيت رضيت. فالذي هو من كمال الإيمان هو المعنى الثاني بمعنى الاكتفاء، لأنه يتضمن الرضا والاكتفاء بذلك، لا يحتاج، لا يريد بعد ذلك مزيدا. من رضي بالله ربا، ومعناه أنه لم يلتفت إلى غيره، لا يلتفت قلبه إلى غيره، يستجدي عنده نفعا أو يؤمل منه كشف ضر. قد كمل تعلق قلبه بربه إذ علم أن كل خير يطمح إليه في الدنيا والآخرة فهو بيد الله وحده، وكل شر ومحذور يحاذره في الدنيا والآخرة فكشفه وصرفه عنه بيد الله وحده، فقد رضي بالله، رضي به ربا. ومعلوما أن توحيد الربوبية كماله يستلزم توحيد الألوهية، فهو إذ رضي به ربا فإنه يتقرب إليه ويتحبب إليه ويتملق له بطاعته، إذ علم أن خيره بيده، وأن كشف الضر عنه بيده، وأنه قد يئس من الخلق، كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. استحضر هذا المعنى في قلبه فرضي بالله ربا، وهذا فيه معنى حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هذا كمال التوحيد، وهذا يدلك على العلاقة الكبيرة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فإن الإنسان يعمل لمصلحة نفسه سواء في معاملة الخلق أو في معاملة الرب، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له باسم بعنوان التوحيد. فهو إذا اعتقد أن هذا المخلوق بيده شيء من النفع له فإنه يلجأ إليه يتقرب إليه ليحصل منه على هذا النفع. فإذا رضي بالله ربا واقتنع واعتقد اعتقادا جازما أن الخير الذي يريده بيد الله وأمره بيد الله، عندها لا يلجأ إلى غير الله يتقرب إليه بشيء من الطاعات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذا يدل على كمال الاتباع. رضي بالإسلام وبشرائع الإسلام وبدين الإسلام دينا يتدين به ويتقرب به إلى الله. فإذا رضي بالإسلام فإنه لا يذهب إلى غيره، لا يذهب إلى البدع ولا إلى الطرق المبتدعة المحدثة، ولا إلى نهج فلان وطريقة فلان من الطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان. رضي بالإسلام دينا يكفيه ويسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع صحابته، فهذا معنى رضيت بالإسلام دينا. فالذي رضي بالإسلام دينا لا تجده على بدعة أبدا، ولا تجده يتحلل ويتهاون بالدين، ولا تجده يغلو في دين الله. وهذا معنى الاستقامة كما سيأتي أيضا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، فقد اتخذه قدوة وتأسى به وصدق في المتابعة. فهذه الأمور إذا قامت في قلب العبد وعمله ورضي بها كمل إيمانه، فإنه عندها لا يتأخر عن أمر يعلم أن الله يحبه وأنه يقربه إلى الله، ولا يصر على عمل يعلم أنه يبعده عن الله ويوجب عليه سخط الله. وقد بين شيئا من هذه المعاني الشيخ في شرحه لهذا الحديث. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فتبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجى له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في وفد عبد القيس،
نؤجل يعني حديث وفد عبد القيس إلى أن نعرف يعني ما في هذه في هذا الحديث الذي أورده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث فيه أن السائل سأله عن شيء يكفيه في العمل حتى يلقى الله عز وجل، لذلك قال: قل لي في الإسلام، أي في بيان الإسلام وفي شرح الإسلام وفي ما يشتمل عليه الإسلام الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل. لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أكتفي به وأعمل به ولا أحتاج بعدك إلى أن أسأل، يعني لا يلتبس علي الأمر فأحتاج إلى السؤال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا أيضا فيه أن الإيمان إذا اقترن بالعمل الصالح أو بما يدل عليه، كان الإيمان يعرف بالمعنى الخاص وهو الإيمان القلبي وهو أصل الإيمان. وقوله ثم استقم فسرت بقوله تعالى فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. فالاستقامة هي السير على الطريق الواضح البين، وبين في الآية أنه العمل بموجب الأمر، يعني العمل بموجب التكليف، والتكاليف كما تقدم معنا الأمر والنهي هي الطاعات، أي فاستقم على طاعة الله، قل آمنت بالله واستقم على طاعة الله، ولكن بقيد كما أمرت، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين في الكتاب والسنة. ففيها بيان الطريق، وأنه يكون بالطاعات التي أمر أهل الإيمان أن يلتزموا بها. وفيه قطع لدابر البدع، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل الخلق ذاتا وخلقا وأسلمهم وأقومهم فطرة وأحسنهم وأقواهم عقلا، لم يوكل إلى استحسانه، لم يوكل إلى استحسانه، بل أمر بأن يتبع، وأمر أن يستقيم كما وأمر بأن يستقيم كما أمر وكما بين له، فإن غيره من باب أولى، لا يجوز له أن يترك الأمر ويعمل بالبدع ولو استحسنها أو استحسنها من يظن فيه خيرا من الناس، لا يجوز أبدا. فاستقم كما أمرت. لذلك قال الشيخ أن هذه وصية جامعة، موجزة وجامعة. لذلك بين الله سبحانه وتعالى أن الذين دخلوا في الإيمان دخولا صحيحا ووحدوا الله عز وجل ثم استقاموا على طاعته ولم يبدلوا ولم يدخلوا في شيء من الأهواء والبدع أنهم أولياء الله، وأن الله يسخر لهم ملائكة يتولونهم في الدنيا والآخرة. فأورد قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم. نعم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان، مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم. وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان.
فإنه من الإيمان، يعني الإيمان الكامل. فهذا الحديث كما وصفه المؤلف رحمه الله قال فإنه يزيل الإشكال. هذا الحديث من أقوى الأدلة التي من الأحاديث التي استدل بها السلف الصالح، وتدل على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الإيمان، هم جاءوه من مكان بعيد وبينه قبيلة كافرة، ولا يمكنهم السفر إلا في الأشهر الحرم، فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أكبر قدر من العلم لكي يعملوا به، فأخبرهم عن حقيقة الإيمان. قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال، يعني قال لهم: الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وهنا ذكر: وأن تعطوا من المغنم الخمس، وفي رواية: وأن تعطوا خمسا من المغنم. فهنا فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة. وهل يكون بينه وبين حديث جبريل تعارض؟ نقول: لا، بالقاعدة التي قررها أهل العلم، وهي أنه إذا اجتمع افترق، فهما قد اجتمع في حديث جبريل فكان لكل منهما معنى أخص، ففسر كل منهما بالمعنى الأخص. فسر الإسلام بالعمل الظاهر، وفسر الإيمان بالعمل القلبي أو بالإيمان القلبي. وهنا لم يقترن لفظ الإسلام مع الإيمان، ففسر الإيمان بأركانه، وفسر الإيمان بأركان الإسلام أو بأركان الإيمان التي هي قول وعمل واعتقاد. والاعتقادات يشملها قوله شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه في حديث جبريل في بعض الأحاديث يقول قول لا إله إلا الله، وفي بعضها يقول شهادة، والشهادة تشمل الإقرار باللسان والإقرار القلبي، لأن الشهادة كما علمتم تستلزم العلم، والعلم قلبيا، ولا يكفي في ذلك كما علم من النصوص الأخرى مجرد العلم، بل لا بد من عمل القلب وقبول القلب وأعماله. ففيه في الركن الأول فيه إشارة إلى عمل القلب. الحاصل أن هذا الدليل من أقوى الأدلة على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بها، وليس بعد تفسيره تفسير.
نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه.
هذا الحديث فيه نص على المراد، لأنه أورد أحاديث كثيرة من هذا الباب، وهي: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان، وغيرها من الأحاديث التي بين أنها تدل على أن الإيمان يكمل فيجد العبد هذه الأشياء، وينقص عند البعض فلا يجدها. وهذا الحديث نص على أن من حصلت عنده هذه الأحوال فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، يعني أن هذه الأمور هي علامات على قوة الإيمان، وهي شعب وأمور لا بد منها لكماله. لا بد منها، بمعنى أنه لا يكمل بدونها، وأنه إذا كمل الإيمان فإنه يوجد عنده هذه الأمور: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، كمال الإخلاص. فلو أن المؤلف رحمه الله بدأ به وفرع عنه تلك الأحاديث فيكون هو بمثابة قاعدة كلية، لأنه صرح فيه بقوله فقد استكمل الإيمان، فلكان من الترتيب الحسن. وهذا الحديث صحيح كما ترون في الهامش، صححه جمع من أهل العلم، وهو أيضا يدل على القاعدة المهمة العظيمة، وهي أن الكمل من عباد الله هم تميزوا بقوة الإخلاص، وهو حقيقة الإحسان في طاعة الله، هو حقيقة الإحسان الذي ذكر في حديث إبريل، لأن الإحسان في عبادة الله هو أن يعبد الله كأنه يراه، بمعنى أنه يراقب الله في كل شؤونه وأحواله. فكمال الإخلاص والإخلاص يرفع صاحبه إلى أعلى المنازل إذا أضاف إليه التقيد بالسنة والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل وتقرب إلى الله. ونكتفي إن شاء الله بهذا، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأثني عليه الخير كله، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل كعادتنا في هذه الجلسات المباركة مدارسة كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونبدأ كما تعودنا بقراءة ما سنتذاكر حوله من هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم، وهي الدماء والأموال. وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
في هذا الأثر الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فيه فائدتان في بيان تعريف الإيمان. الأولى ما تقدم أن ذكرناه في التعريف اللغوي للإيمان، وأنه مشتق من الأمن، فهذا يدل على أن الأمن على أن الإيمان لا بد أن يشتمل على هذا المعنى. فهو قال: المؤمن من أمنه الناس، أمنه الناس، فدل على أن من لوازم الإيمان الكامل ومن ثمراته أن لا يحصل من المؤمن أذى على الناس، ولا يحصل منه لهم اعتداء يخل بالأمن،
فكمال الإيمان يمنع صاحبه من الاعتداء على أموال الناس وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم. وكلما ازداد الإيمان ازدادت هذه الصفة في الإنسان، فإنه لا يحصل منه أذى. وأنه لذلك كان شعار أهل الإيمان السلام عليكم، السلام من حين أول ما ينطق، ينطق بلفظ يشعر السامع أنه لا يحمل له شرا ولا نية سيئة ولا غدرا ولا مكرا. والذي يدعو لك بالسلام والسلامة ويلقيه عليك، هل يعتدي عليك هو؟ إذن من المعنى، معنى الإيمان يشتمل على الأمن والأمانة، الأمن والأمانة كلها من مادة واحدة، والإيمان كلها من مادة واحدة. أما المسألة الثانية وهي التي أورد المؤلف هذا الحديث من أجلها، تدل على أن كمال الإيمان يقتضي حصول الأمن التام من المؤمن لإخوانه والناس أجمعين، فإنه لا يحصل منه أذى لهم، لأنه مؤمن قد كمل الإيمان في قلبه وأكمل شعب الإيمان. فيدل على أن من حصل منه شيء من الأذى للناس كالسرقة أو الاعتداء على أعراضهم أو أذيتهم بأي شكل، يدل على أنه ناقص الإيمان، ليس كافرا وليس أيضا مؤمنا كامل الإيمان، لأن المؤمن الكامل هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: من أمنه الناس. المؤمن أي المؤمن الكامل من أمنه الناس. فالذي يحصل منه أذى للناس يكون مؤمنا ناقصا، ناقص الإيمان. ففيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يكمل في قلوب بعض الناس وعند بعض المؤمنين بتكميل شعبه، ويكون عند بعضهم ناقصا لأنهم أخلوا بشعب الإيمان ولم يلتزموا بما يوجبه عليه إيمانهم. ثم أورد أثرا حسن وهو أثر مشهور: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. ليس الإيمان هذا نفي للإيمان، وعرفنا القاعدة إذا نفي الإيمان سواء كان النفي في القرآن أو في السنة أو في كلام أهل العلم، فإنه من باب واحد إذا كان ما ينفى عنه الإيمان من الأعمال ليس مكفرا. والحسن يبين حقيقة الإيمان، يقول: ليس الإيمان الكامل مجرد أمان وأقوال يقولها الإنسان وأمان تقوم بقلب الإنسان دون عمل. ليس الإيمان بأن يقول الإنسان: سأطلب العلم وسأجاهد وسأنفق، ولكنه لا يطلب ولا يجاهد ولا ينفق.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12548.